القياس بديع. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تلك السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يسدي إلينا عليها البركة، وأن يجعلها لنا سببا نحمل به إلى مواضع مرضاته، سلسلة الأحاديث الطوال. وكنت قد تقدمت في اللقاء الفائت الذي هو بمثابة المقدمة أو بعض المقدمة لهذه السلسلة، أن السبيل إلى المخرج من المأزق للتمكين، فكل مؤمن ليس بممكن، كل مؤمن يكون في مأزق إن لم يكن ممكنا، ذلك لأن الإسلام لا يرضى معه منافسا، لأن كل ما دون الإسلام باطل. فلذلك طالما أن الشريعة لم تمكن، فيظل المؤمن مع ذلك في مأزق حتى يمكن الله عز وجل له. فقضية التمكين هذه تحتاج من المرء إلى دراسة، وقد ذكرها الله عز وجل لنا في آية ذكرتها في اللقاء الفائت، وبنيت معادلتها كما بناها أهل العلم، لا سيما صاحب التحرير والتنوير رحمه الله الطاهر بن عاشور، وهي في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. وذكرت لك يومها أن الله عز وجل وعدنا أن يستخلفنا في الأرض، لا أقول في مصر، ولا أقول في اليمن، ولا أقول في سوريا، ولا أقول في الحجاز، وإنما أقول في الأرض. سيمكن الله عز وجل للمسلمين في الأرض، وهذا وعد موجود مأكود ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدليل بالشيء المحفوظ المحشود. فيمكن الله عز وجل لنا في الأرض جميعا، كل الأرض تخضع لهذه الديانة، ولا أقول تخضع بأننا سنكرم الناس أن يدخل على الدخول فيها، لكن سيدخل هذا الإسلام تلقائيا إليهم فيقبلونه، ومن لم يقبله لا يكون حكيما، وإنما يحكم بتلك الشريعة. وقد ذكرت هذه المعادلة في اللقاء الفائت، بأنه حينما يحكم الكافر أو المهتز المبتدع المختل، فإن حكمه يكون مختلا كما كانت نفسيته أيضا مختلة. وأنتم ترون الآن حينما هيمنت أمريكا وغيرها على سدة حكم الدنيا، كيف أنهم فعلوا في اقتصاد الدنيا، وفعلوا في سلاح الدنيا، وفعلوا في أرواح الناس، كيف أنهم أفسدوا في الأرض ويدينون بأن هذا دين. فالتمكين ينبغي أن يدرس المرء معادلته، معادلة التمكين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وقلنا أن هناك نكتة عظيمة جدا ذكرها الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره، أن هذه الآية إنما تتكئ على بعض آية قبلها مرت، وهي قول الله عز وجل: وإن تطعوه تهتدوا. فالقلب لن يؤمن ولن يسلك في مسلك الإيمان، يعني في مسلك زيادة الإيمان والعمل فيه، وكما نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، فأنت لن تسلك في هذا وتجتهد وتعمل الصالحات إلا إذا كان القلب مهتديا. وطبعا معلوم أن الإنسان ليس بجسمه، وإنما هو بقلبه، وإنما هو بقلبه. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو موضع النظر، وهو موضع وهو سبب الرضا والقبول والتوفيق، وضد ذلك. فهذا القلب لا يسلك في الإيمان وعمل الصالحات ويغرق في الصالحات، كما ذكرت في اللقاء الفائت أن الصالحات معرفة بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، يعني أن المرء يستغرق كما قال ابن عاشور رحمه الله، أي يعمل كل الصالحات، يخوض في كل الصالحات بلا استثناء، حتى تكل منته، بحيث أنه إذا لم يفعل أمر يبقى عجز عنه. لا يكون المرء هكذا بهذه الهمة إلا إذا اهتدى قلبه أولا. والقلب لا يهتدي إلا بالتسليم الانقيادي والسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكون إلا ببعض التقدمة بين يدي هذا الأمر، بتعظيم رسول الله ومعرفة أحواله وشمائله وأحاديثه وسنته، بتعظيم رسول الله في القلوب حبا وطاعة. إذا كان الأمر كذلك ونمسج فيه على منوال أسلافنا، فإن القلب سيميل إلى إثراء الإيمان، يعني زيادة الإيمان وعمل الصالحات والإغراق في عمل الصالحات. عندما يغلب هذا على المجتمع فإن الله عز وجل سيمكن لنا، والتمكين في الحقيقة هو تمكين الدين. ولعلني أذلف من هذا أيضا إلى شيء أحب أن أتقدم به قبل أن أذكر طرفا، قبل أن أتحدث طرفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنتوي قبل أن أذلف إلى الحديث الذي اخترته أولا، أن أتحدث شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الجوانب، لنعلم لنسلك سبيل الهداية، هداية القلب. ونحن أسباب النور للدنيا، هذه الشريعة سبب النور للدنيا، والناس يعيشون في ظلمة متلاطمة متواترة معتمة متسقة، لا يكاد المرء يخرج يده فيراها من شدة الظلم والظلام الحالكين. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لا يكون هذا النور إلا بهذه الشريعة. ولعلني دائما أشيد بقول شوقي رحمه الله حينما قال: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانه النوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. يعني كأن الرجل يتعجب، كيف نكون في ظلمة وبأيماننا، لا أقول مصباح واحد، إنما عندنا مصباحين، الكتاب والسنة، تلك الشريعة. فأريد أن أدلف إلى حالة حينما أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حالة أعالج بها بعض واقعنا. والناس يتحدثون اليوم عن الدستور حديثا شرها في الحقيقة، حديث فيه شراهة، وربما كان في الشراهة تعدي للقواعد والأصول. ذلك أننا الآن أن بعضنا جعل أمر الدستور هذا هو حرب مع العلمانيين والمنحلة، هؤلاء الذين نراهم الآن يشغبون، والتشغيب في الحقيقة إنما هو على تلك الشريعة. لكن حين يرى الإنسان هذا فيظن أنه سينتصر، أن المعركة هي أن تنتصر على هؤلاء فقط. والحق في هذا الموضع أن المعركة الحقيقية هي أن تنظر في هذا الدستور جيدا. وإني لأريد أن أفند قولة يقولها كثير من الناس، وهي من جملة ما يسمع المرء من الأعاجيب في هذا الزمان، أن يقال: ينبغي على الشعب كله أن يقرأ الدستور وأن يتفهمه قبل أن يقول نعم أو لا. وهذا عجب، والعجب كامن في أن الشعب كله لا يستطيع أن يفقه الدستور كله. فالرجل الاقتصادي إنما يفقه من الدستور الموضع الذي يتحدث عن هذا وبعض غيره. طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله يا شيخ أنا بحبك في الله.
ربنا يحبك. جزاك الله.
الله يحبك. ولي رجاء عند حضرتك بس.
أرجو.
الله يبارك فيك. تدعي لي بصلاح القلب وأن يقضي الله حاجتي.
نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وإياك.
اللهم آمين.
وأن يقضي حاجتنا وإياك في طاعته سبحانه وتعالى. فحينما يقال هذا والناس والعجب أن الناس أسربوا تيمي كما يقول ابن قتيبة رحمه الله. ابن قتيبة يقول الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا, يعني يقول الإنسان قال خير كل ظلع يقول ولك أنه لم ينظر فيها جيدا. معلوم أنه لم يستطيع الحكم على هذا الدستور برمة إنسان واحد يفقه جميعه من جميع الجوانب. فرجل القانوني الفقيه الدستوري الذي يقولون يعني يعطونه هذا اللقب, هذا لم يدري مواضع موافقة للشريعة منه والمخالفة له منه. فبالحقيقة ينبغي أن يركز المرء على شيء منه. لو أن هذا الدستور فينبغي على الناس, أنا أقصد أن الناس ينبغي أن يتبعوا أهل التخصص في أهم شيء ويأتي بعد ذلك كل شيء. أهم شيء الشريعة الدين, المواضع الموافقة والمخالفة للشريعة في هذا الدستور. وهذا ما أريد أن أقوله وأتدين إلى الله عز وجل به, أنني أريد أن أقول لإخوتي وبني جلدتي أمئلوا قضية اللي لا وينبغي ولازم أقول نعم ده كأنك الآن حجرت واسعا, لا, إنما ينظر الناس إلى أهل العلم لا سيما الذين لم يكتبوا. وإن كنا لا ننكر عظمة وثبات وعلم الذين كتبوا أو شاركوا في كتابته, لكن أحيانا حينما ينشئ المرء فكرة يكون مقتنعا بها فلا تدري هذه, لا تستطيع أن تفند هذه القناعة أو تدري بعض الخطأ فيها إلا بسماع الآخر, بسماع القول الآخر أو الذي لم يكن فيما كان فيه الأول. كما أننا مثلا إذا أردنا أن نستمع, إذا أردنا أن نفند مذهبا من المذاهب سمعنا بضد, فإذا قرأنا مسألة من المسائل مثلا في مذهب المالكية ترى أن أرباب المذهب يقررون المسألة, فلا أستطيع أن أرى عوار المسألة هذه أو أرى المسارب التي تطعن فيها أو يعني تكون فيها تذكر فيها سلبا إلا إذا سمعت المذهب الآخر, وهذا أمر معلوم. فلذلك ينبغي أن ننظر إلى مجموع أكابر أهل العلم حتى ينظروا في هذا الأمر. إذا كان هؤلاء العلمانيون اليوم يقولون هذا دستور سيستمر إلى عشرات السنين وأنا لا أستطيع أن يعني أن أمضي فيها كذا وأسري فيها كذا دون أن أدقق, فنحن أحق بالتدقيق منهم. وإذا كان يقال أنه سيمكث 10 سنين وهو يتخوف منه فأنا أحق أن أقول هذه الكلمة أيضا. فلذلك أنا أهيب بإخواني ألا يتعجلوا, وكذلك أهيب أيضا بمشايخنا وعلمائنا الذين يتحمسون للأمر أنه ينبغي أن يمهل شيئا ليسمع كلام إخوانه, فربما عدل الرجل عن قوله حينما يستمع إلى قول الآخر, وربما جاء الآخر بدليل يربو على دليلك أو على ما أنت عليه فيقرر المرء يومها هذا. ثم أريد أن أذكر إشكالة قبل أن أدلف إلى الاشتياق إلى الشريعة وهو دأب وهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليبين لك سبيلا مقتضبا أو مهملا كيف يمكن الله عز وجل لشريعته, كيف أستحلب التمكين من السماء. قبل أن أدلف إلى هذا أريد أن أذكر أيضا إشكالة, وهي أن بعض الناس يقولون إننا إن فاتنا يعني مثلا لو أننا قلنا لا مثلا في بعض المواد هذه لا تليق ومش هينفع يبقى أقول لا أستطيع. فإذا سقط هذا الدستور وكونت لجنة أخرى تأسيسية ثم أنشأت دستورا آخر, ربما سطع عليه هؤلاء الذين يريدون أن يبيعوا كل شيء حتى مما لم يبح عند الحيوانات والبهائم. ونحن نعلم شخصية القوم, هؤلاء القوم فيهم توحش تشعر أنه أحيانا بيبقى كأنه حيوان, وأنا لا أسبه بهذا, لا أقصد أن أسبه بهذا, لكن أقصد أقول كما أنك أحيانا ترى أن الحيوان لا يفكر يريد أن يقضي نزوته فقط, أحيانا هؤلاء قوانينهم هذه تكون هكذا حتى أن الرجل منهم يعارض الله ورسوله وكأنه في لوثة لا ينظر من الذي يعارض حتى لا ينظر أحيانا ما هو الصواب. فيقال يقول البعض ربما إذا سقط هذا نزه هؤلاء عليه فغلبون عليه. فأريد أن أقول شيئا واحدا من أشياء أضمرها, لا أذكرها وأقول أضمرها, ذلك لأنه إذا حان وقتها خرجت لكنه لم يحن الآن. نريد أن نقول شيئا يا معشر المسلمين، أتظن أنك إذا أردت أن تعلي كلمة الله، كلمة الله عز وجل خذلك الله؟ هو ده ظني في الله؟ أن أنت إذا أردت أن تعلي، أن تحافظ، يعني مثلا أنا الآن لا أقول رأيا، وإنما أقول نهدأ لنستمع إلى كلام أهل العلم كيف سيقولون، لأن هذا هو الأصل عندنا. أما قضية أني أستمع في المواد الاقتصادية أو المواد الحريات بيقال، أو المواد اللي هي طبعا أقصد في الحريات التي لا تمس الشريعة أو المأذون فيها شرعا، إذا أردت أن أنظر إلى هذا خلاص عندنا خبراؤه سيخبروننا به وهم متوفرون. أما أهم شيء عندنا هذه الشريعة، فنحن نستطيع أن نأكل الثرى من الأرض وأن نمتص الندى على رؤوس ذراته بدلا من كرع الماء الزلال، ونحكم بشرع الله عز وجل على وجهه دون خلل فيه. والتأصيل الآن يعني هذه مرحلة من إذا صنعنا فيها الآن شيئا ورثه عيالنا، لكن نريد إذا ورثه هؤلاء الأجيال الآتية ألا يلعنونا، أو على الأقل لا يستغربوا. أنا كنت أذكر قبل هذا بخليل لبعض الناس أنني لازلت متعجبا على حبي للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وهو تلميذ محمد عبده، وهو يربو عليه وشتان بينه وبين محمد عبده، شتان محمد عبده هذا كان تحت الأرض في بعض كلامه، لسيما في شطر حياته الأخير. معلوم أن كتاب قاسم أمين تحرير المرأة والمرأة الجديدة والكلام ده، قالوا أن الذي كتب الباب الفقهي فيه هو محمد عبده، وأتى بتفسير عصري يخالف تفسير السلف، وهو يعد من التأويل محمد عبده الآن هو الذي يعد باب الذي يشكل على كثير من ضل، وأن يأتي بحجج الرجل في كثير من الحجج التي تطرح الآن من الكلام الباطل. لكن الشيخ محمد رشيد رضا كان الرجل بخلافه عقيدة وعمل في جملته، لكن حينما أرى أن مثلا ينزل سعد زغلول يرجع من منفاه، القصة التي دبرت ولفقت بحيث أن الرجل يذهب، وذا كان كلام بعض الجنرالات المشهورين الذي جاء كمندوب سامي في بلادنا وقال الحل لثورة 19 اللي كانت أصلا كلام ديني شرعي، ان احنا نخرج سعد زغلول النفيف في الخارج فتعلو شعبيته ويقبل الناس عليه فنوده بعد ذلك، وبعدين هو ابتداء سعد زغلول هو رجل فيه خلل. ولذلك كان قد اصل لنا اصولا ليس يعني ليس هذا الباب هو موضع ذكره، لكن المقطع ده من التاريخ انه لما نزل سعد زغلول كان هذا الرجل يهتف الناس به يقولون معبود الشعب. ايها الاخوة، معبود الشعب. أنا كرجل أريد أن أفهم، أقرأ التاريخ، حينما أقرأ هذا الموضع أقول أين العلماء؟ وحينما أعلم أن مثلا القوم الذين كانوا يعيشون بهذا النهج في هذه العقلية محمد عبده وغيره ده يقبل دي ويعديها مش قضية، وربما أولها لك وقالك ما أصدش والكلام اللي حد يسمع بعضه الآن، لكن مثل محمد رشيد رضا أين كان؟ فترى أن البعض يعلل سكوت العلماء على هذه القولة المنكرة، سكت العلماء عليها يومها. ليه؟ قال لك نريد أن نجلي الإنجليز، وبعدين لما نجلي الإنجليز يبقى ما خذيت المصالح والمفاسد، لما الإنجليز الخطر العام يزول نبقى نعالج قضية ده ونقوله بقى لا معبود الشعب إيه وخليك زي ما أنت. فلا الإنجليز زالوا ولا زال سعد زغلول، وبقي في ملكه حتى تأفضت له الدنيا في هذا البلد، حتى ذكر بعض المؤرخين زي الدكتور محمد حسين رحمه الله في الاتجاهات الوطنية وغيره كانوا يذكرون عن الرجل أنه كان يقول إني سأجعلها زغلولية، قالوا له أنت بتعين الناس قرايبك كانوا سيبنا لنا حعملها زغلولية، وكان يضحك ولا يضره ما أغضب الناس من بعده. فأنا كرجل من الأجيال التي جاءت بعد ذلك بقف هنا مستنكر، كيف سكت العلماء ولما سكتوا؟ وهل هذا قياس في مصلحة ومفسدة؟ وهي عقائد، وقد أرسيتم أقدام الرجل وجعلتموها في البلاد راسخة بأيديكم، والمرء إن كان يدعو لهم ويثني عليهم إلا أن في القلب منهم شيء لأجل ما حدث هذا.
فنحن نريد أن تأتي الأجيال التي من بعد تلعننا. إذا كان هؤلاء يقولون سيمكث عشرات السنين، طب احنا كمان بنقول سيمكث عشرات السنين، كيف نقول لعيالنا حينما يقول كيف سكتتم على كذا وعلى كذا؟ لذا نريد أن نمهل شيئا يسيرا حتى ينظر القوم في هذا الدستور ويقيمونه. ثم بعد ذلك أمر التمكين من السماء. تقوليش بقى ده احنا لو عملنا كده هيحصل وسيأخذونا؟ لا أبدا، فإن الله عز وجل غير اللائق بك أن تظن في الله عز وجل هذا الظن. هذا ظن ليس من الإسلام في شيء، هذا ظن يشبه ظن الجاهلية، أن الله أنك تنصر الله ثم مع ذلك تخذل. وأنا عندي موقف عجيب جدا، واسمحوا لي أن أسهب في هذا الموضع في الحقيقة، لأن ده موضع خطير. وهو حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ومعلوم أن غزوة الأحزاب ابتلي المسلمون فيها ابتلاء شديدا عنيفا، وهذا الابتلاء لا أقول ذكره أهل التاريخ والسير والحديث والأسانيد فقط، وإنما ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو يذكر لنا هيئة الأحزاب وهيئتنا وكيف كنا إزاءهم حينما جاءت رؤوس العرب وبطونها وأحابيشها واليهود، وتألب هؤلاء جميعا وخرجوا بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم يريدون استئصال شافة الدين. قال الله عز وجل، وانظر إلى هذا التصوير، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ثم قرر الله عز وجل أن قلوب المؤمنين لم تكن يومها باردة، قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا، حاجة عجيبة ما حدث لنا يومها. تأمل كيف أنشأ أجدادك الدولة، دولة بتاعتنا دي دولة الإسلام، الإسلام الذي يرهبه كل هؤلاء الأعداء، ويعلمون أنه قادم، ويعلمون أنه إذا ما قدم فلا يصلح إلا أن يكون حاكما، عارفين ده كلام مقرر عندهم، ويعلمون أن الدنيا ستسهم جميعا ويصفقون إن جاز ذلك لهذه الشريعة، حينما يرون بهاءها وحينما ينعمون تحت حكم الإسلام. لكن في هذا الموقف انظر كيف صنع أجدادك. وإحنا بنقول دائما دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصمي. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فينبغي أن إذا أردت أن تبني الدولة فانظر إلى رسول الله وأصحابه كيف ابتنوا دولتهم هذه الراسخة. في هذه الأثناء فكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد الغفير القائم خارج الخندق، وإحنا بقيت لنا أيام، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام لا ينام هو وأصحابه ولا يأكلون، حتى قال جابر رأيت في وجه رسول الله ما لا صبر لي عليه، شفت في وجهه من الجوع اللي ما قدرش أصبر، لا يمكن أصبر على ده بقى. فأتى امرأته والمحاديث مشهور، ابتلينا بلاء شديدا جدا أيها السادة. في هذا الموضع فكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يثني ويقصي جزءا من الجيش كبير جدا، وهو ما كان قد أتى تحت راية قبيلة هوازن، وعليهم عيينة بن حسن الفزاري. عيينة بن حسن ده كان كبير هوازن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة وجلس معه. الفكرة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أننا إذا أقنعنا عيينة إنك تاخد هوازن وتمشي انخذل المشركون، هيبقى كتيبة القوم قد رحلوا يبقى ضعفوا، واليهود في الداخل بني قريظة الذين نقضوا العهد إذا سمعوا بهذا ارتجفوا، يوم ما يعملش حاجة في الداخل، ومعلوم أن اليهود تضرب ضربة شديدة في أعلاهم فيضطرب أسفلهم من شدة خوفهم. قال الله عز وجل فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني تضرب في بعضهم ضربة شديدة فيسمع من خلفهم بهذا فيكونون ما قدرش يفتح بقى وخلاص يسكت، ده شأن اليهود. بس أنا أريدك أن تدقق في هذا، أنا أشعر أن هذه الأخبار صارت في غربة، وانظر كيف صنع القوم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السعدان صديق الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وجلس صلى الله عليه وسلم معهما مع عيينة بن حصن في حضرة السعدين. اتفق مع عيينة بن حصن اتفاق، كتبنا اتفاق يا إخوة، تأمل، هذا كان مكتوبا، هذه رواية أفادها الذهبي رحمه الله في التاريخ في السير، كانت رواية مكتوبة، كتبنا العقد. عيينة بن حصن الفزاري يتعهد أنه سيرجع مثلا، يعني مش النص، يتعهد أنه سيرجع بقبيلة هوازن، وسوف نتعهد أن نعطيه ثلث تمر المدينة أو أكثر. هاي عيينة توافق، هنديك ثلث التمر بتاع المدينة أو أكثر وترجع، ماشي كل سنة. قال خلاص هرجع. يبقى كده المسألة مستوية أهو، لما يرجع هؤلاء يضعف قريش وتضعف منتهم وتروح، يبقى احنا كفينا البأس القتال الشديد ده، ونرجع بقى نرتب أوراقنا ونشوف بني قريظة ونشوف الخيانة اللي في الداخل كيف صنعوا بنا. مش هو ده الترتيب؟ أو الترتيب هو. فدخل أسيد بن حضير رضي الله عنه، وأنا أريدك أن تتأمل هذا والله أعزم عليك. دخل أسيد بن حضير رضي الله عنه ورسول الله جالس ومعه سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فنظر أسيد بن حضير فإذا بوجهه يتغير ويحمر وتدور حماليق عينه ويقبض على حربته ثم على صوته. إيه حصل عشان يعمل كل ده؟ عارفين إيه اللي حصل؟ لا، عيينة بن حصن وقاعد في مجلس العقد بنتكلم، إحنا خلاص هنمضي أهو، لا مدد رجله في وش النبي عليه الصلاة والسلام، قاعد كده حط رجله مددها قدامه كده. وعيينة ده يا إخوانا كان سموه عيينة ليه، هو كان ليه اسم آخر يعني لا يحضره الآن، لكن سموه عيينة لأنه جاله زي جلطة كده، فحصل له شلل فعنيه ضحصت، فسموه من ذلك عيينة، يعني صاحب العين الظاهرة، يعني كأن إيه ليه عين بخلاف الناس يعني. فلما رأى بس قاعد مادد رجله في وش النبي، عايزك تاخد بالك عشان بس يعني برضه عشان ما نقولش ايه اصل ممكن نعدي دي ومعلش دي ودي برضه مش مشكله، وبعدين برضه احنا وفي حد في الدنيا بيفهم ان هذه سياده لغير الله، وفي حد في الدنيا يفهم ان انا نريد الشعب ان يحكم، يعني بس بلاش الكلام ده، لازم تاخد بالك ان الامر على ظاهره والشريعه ناصعه، ولم يكون عبد المطلب افقه مني يوم قال ان اما الابل فانا ربها وللبيت رب يحمي. هذا الدين سيمكنه الله عز وجل، لكن حينما يموت المرء منا، حينما يموت يموت وقد سلم رايته واقفا والراية منتصبة، لا يكون قد سلمها وقد تنكست، يبقى مفيش فايدة ان انت مسلمها لي بقى ايه، بس قاعد ومدد رجله كده تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين انا عايز اقول حاجة بقى، ان سعد بن عبادة قاعد وسعد بن معاذ قاعد، الحركة دي ممكن تبقى يعني ممكن تمشي عند العرب مثلا، يعني ممكن نوع كده مش قضية يعني. لكن شفافية تعظيم الشريعة وتعظيم رسول الله من تعظيم الدين. فلما رأى هذا عيينة بن حصن احمر وجهه وجحظت عينه ودارت حماليقها واخذ حربته وعلى صوته، ورسول الله جالس تأمل، وعلى صوته وقال يا عين الهجرس تمد يدك تمد رجلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لولا أن يجد رسول الله علي في نفسه ويغضب لرويت هذه الحرب من دمك. فارتجف الرجل وخاف عندها انتفض السعدان، ساعتها قام وقف كأنما انتبه القوم إلى ما هو إلى هذا الأمر، ثم قال سعد بن معاذ قولته المشهورة يا رسول الله أهذا الأمر وحي أوحاه الله إليك فلا نتعداه، مش هنتكلم خالص على ما وحي، شوف برضو الشخصية شكلها ايه، اما ان هذا من الحرب يعني امور الحرب والنظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الحرب ده حرب والنظر وكده وكلمة نحوها. فقال يا رسول الله ان هؤلاء كانوا لا يطمعون ان واحنا شوفوا بقول لك غزوة الاحزاب خلاص بلغت القلوب الحناجر، يعني كأنك هتهزم مرعوب، ومع ذلك قال يا رسول الله إن هؤلاء كانوا لا يطمعون أن يأخذوا من هذه المدينة تمرة إلا أن يكون هدية أو كرة، يعني جاي يقعد معايا فبحط له طبق تمر، يعني من جملة اللي أنا بقدمه للضيف النزل او اني اديهم الجيلة وانت ماشي حمل له شويه بلح، لكن ما كانش يقدر ياخد اكتر من كده الا ان يكون هدية او قرة اللي هو بدون مقابل يعني. كان لا يطمع هؤلاء ان ياخذوا من تمر المدينة الا ان يكون هدية او قرة. افبعدما اعزنا الله عز وجل بالاسلام يا رسول الله نعطيهم التمر هكذا؟ او قال كلمة حقا اديهم بقى غصب عني التمر. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الولاء رجع لقولهم وبارك قولهم وقال بقولهم: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء فراتي. قال صلى الله عليه وسلم بالورقة لمعاذ: إن شئت فاقطعها. قال له: خد اقطعها. فمزقها معاذ، فقام عيينة بن حصن مغضبا ثم قال: والله التي تركتم كانت خيرا لكم مما تريدون. اللي انتوا سبتوه ده، قطعتوا الورقه والعهد اللي بيني بينك والعقد اللي كنا عايزين نعمله وسبتوه، ده كان كويس بالنسبه لكم، ده انتوا هتموتوا، ده احنا واقفين بره 10,000. سنقتلكم ونستأصل شأفتكم ونبيد خضراءكم. فقام اليه بعض الصحابه وقال: ايانا تعني يا عيينة؟ اتخوفنا يا عيينة؟ انت بتخوفنا؟ والله لنقاتلنكم عليه ولينصرن الله عز وجل. او قال كلمه نحوها، كلامه ذوي الألباب بأهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. هل يستطيع إنسان أن يقول في هذا الموضع عبادة عقل فيما نقول نحن الآن يعني بلفظتنا؟ لك طبعا هم أعقل الخلق رضي الله عنهم، لكن لما في هذا الموضع تقول معلش استحمله يمد رجله في وش النبي مش قضية. لا، تعرف ليه؟ لأنك لو مضيت مع العقد على كده وإحنا قاعدين بنعمل العقد، ممكن واحد بعد كده يقعد على الكرسي والنبي قاعد على الأرض، ممكن بعد كده الموضع ده يقل من جناب رسول الله في قلوب أتباعه حتى الناس اللي معاه، يقل من هيبته بين أيديهم لما يلوك أنت شخصيا مفرط في أمر زي ده، فيقل هذا في هيبتهم وفي احترامهم ويصد الناس عن الدخول في الإسلام، يعني هيبقى مصيبة سودة إذا فعلنا هذا. لما يلاقي أن أنت قاعد تمزق له الشيء لا بأس بهذه ومش ممكن هذه، أقول افتراضا يعني فيما يحدث، تبدأ هيبقى ستكون خطوة على الطريق. ولا زلت أذكر كم قال أهل العلم إنه فقط علشان يشيلوا كلمة الشعب ويحطوا مكانها كلمة الرعية ويحطوا مكانها كلمة الشعب أنهم أنفقوا نفقات عظيمة، نفقات عظيمة جدا. وأنا لا ينبغي يعني أنا لا أريد أن أتحدث في هذا الأمر، فكما قلنا هذا يكال إلى أهل العلم الأكابر، الأكابر الراسخين يتحدثون فيه ثم يخرجوا لنا بيانا نتبعهم فيه إن كان سلبا أو كان إيجابا. ولا تظلم بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. إن كان في المحافظة على الشريعة أن تقول نعم فإن الله سيؤيدك، وإن كان في المحافظة على الشريعة أن تقول لا فلا تخش من أحد بأسا، فإن الله عز وجل هو ناصرنا وهو سبحانه وبحمده الذي يدفع في ظهورنا. أريد أن أتحدث عن الشريعة والطريق الذي ينبغي، ونحن لازلنا لم نغادر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتحدث عن الأحاديث الطوال عن سنته، فنريد أن نقدم شيئا تقدمة بين يدي هذا من حالته عليه الصلاة والسلام، كيف كانت حالته شوقا إلى هذه الشريعة. إننا نؤمن أن من جملة الأسباب أن تتحدث عن الشريعة وأن تتخذ التدابير لتمكين الشريعة وأن تناظر على الشريعة، هذه أسباب موجودة ونؤمن بهذا، لكنني أؤمن أيضا أن أقوى هذه الأسباب مطلقا أن يطلع الله عز وجل على قلبك فيرى أنك قد رضيت بحكمه تماما، اللي هو الإمعان في فهم هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن يكون القلب راض بهذا. شفت سعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال: يا رسول الله خذ ساعة يوم بدر، قال له خذ طويلة جميلة رائعة، قال فيها: وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، والذي نفسي بيده ما أخذت أحب إلينا مما تركت. يعني وأنا معي 1000 جنيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إننا نحتاج إلى سرقة 700 جنيه مثلا، فأخذ 700 جنيه، أنا أبارجع بال300 جنيه وأنا أرفض منهم، معذرة يعني لحدة اللفظ، بس 300 جنيه كده وانا ما كان يا ريته كان خدهم، كاني بقول كده يا ريته كان خدهم. ده هيئة المؤمنين، هيئة المؤمنين انك ترضى رضاء مطلقا تسليما مطلقا عشان تهتدي. فانظر الى حالته هذه صلى الله عليه وسلم. سورة الضحى ايها الاخوة، سورة بقى عايزين نقول بيها ان الشريعة ينبغي ان تمكن في قلبك، في قلوبنا الاول، ان انا اكون راضي بهذه الشريعة، ان اكون مؤمن تماما بهذه الشريعة، ان اقدم هذه الشريعة على غيرها. انا كافر بكل قانون وضعي يمس الدين الا ان يكون موافقا للشريعة، انما دون ذلك ما يلزمنيش خالص ابدا، ولا اؤمن به ولا اطيع فيه. اذا كان ضدا على شرع الله عز وجل فلا طاعة فيه ابدا، لا يلزمني، لا تلزمني الا الشريعة بس فقط، وما اقرته الشريعة بس. اذا اطلع الله على قلبك فوجد هذا مكن لك. وانا اريد ان اذكر لك في هذه العجالة هذه الحادثة من حال رسول الله إزاء الشرع، حادثة الشوق، أن تكون مشتاقا إلى تحكيم الشريعة. وفعلا أنا أريد أن أسأل نفسي وآمر إخواني الذين ينظرون الآن ويستمعون إلى هذا اللقاء أن يسأل كل امرئ نفسه فعلا في الحقيقة بحق وصدق وصراحة ومواجهة مع نفسك، هل أنت تريد أن تحكم بالشرع ولا مفيش مانع من أنه يشوبه شيء من الوضعي مما كتبه البشر؟ وإحنا المشاكل الحادثة اللي ليه القانون كتبها البشر، يطلع لك لا ينبغي لنادي القضاء أن يبت في الأمر الفلاني لأن هذا وخذ قانونه ومادة هي، يجي التاني يقول لك لا هذا بل ينبغي وخذ مادة هي. ها مكتوب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، لا يسلم ابدا، لا يسلم ابدا حكم الا ان يكون من شريعة الاسلام بس حصريا فقط فقط، ودون ذلك ترى فيه التخبط وترى فيه الاضطراب وتراه لا يستوي ابدا. اتى على سفر التوراة فانهزمت، يقصد القرآن، اتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. جاء مهيمنا على الكتب الفائتة حاكما عليها، ما قاله كتاب الله عز وجل وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هو وفقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، وأنا سأذكر لك هذا من جانب عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نذكر هذا الباب، في أنك تعظم النبي عليه الصلاة والسلام تعرف قدره، أنه قال والذي نفسي بيدي لو بعث موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني سيدنا موسى شو بقى كليم الله ومن خمسة أولي العزم وعال، وبعدين بقى ده يعني موسى بني إسرائيل زي ما قاله الخضر في الحديث، قال من أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل، أنت اللي بعثت بني إسرائيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال له إني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أشد المعالجة قوم، يعني إنسان يسوس بني إسرائيل ده يعني ده عملاق حقيقة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عظيم جدا موسى عليه السلام. ومع ذلك لو بعث موسى حيا وجاء في زمان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له تابعا، ده أقصى ما يصل إليه أن سيدنا موسى يحارب بقى ويجاهد في أن يكون من أكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور، وده كلام إن شاء الله نفصله لما نتحدث عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان ما يبقاش الأمر سهل بسيط ويسار ومعلش 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 إيه؟ هو إيه معلش؟ الأمر مش كده، المسألة أعمق من هذا. فهل أنت مشتاق؟ يعني مثلا مشتاق يعني إيه؟ يعني ما أقصده إن مثلا هل تقوم في الدواجي كده تقوم بالليل تصلي ركعتين وانت بتدعي ربنا يا رب احكم بشريعتك، اللهم اني اسالك ان احكم بشريعتك، فاجد عينك قد درت يبكي بكاء سجيما بدمع هطال وهو يدعو بهذا الدعاء، مشتاق نفسي، مشتاق نفسي أن أحكم بشرع الله عز وجل، نفسي أن يكون كل البنود دي كده من كله كده من جملة الشريعة، كله ما فيش حاجة مضادة ولا حاجة، كله دين، نفسي أشوف ده. هل فعلا نفسك؟ ولا إذا ما رأينا شيئا من الشريعة يخالف هواك أو ما تربيت عليه ونشأت عليه، ساعتها نقول لا والله ده كان نابليون حلو، ممكن نقول كده ولا الأمر هيبقى إيه؟ ده أمر أنت تعرفه من نفسك، وينبغي أن تصفي الباطل لتحضر القلب لهذه المقامة، لهذا المقام وتلك المنزلة. وأنا أضرب لك مثالا عن النبي عليه الصلاة والسلام، سورة الضحى. سورة الضحى أيها الإخوة، حاضر، سورة الضحى أيها الإخوة سورة مكية نزلت بمكة، وطبعا في الحقيقة الحديث عن الشوق إلى الشريعة ده حديث أطول من كده، وبيقول لك خمس دقايق، ف يعني مش خلي أنا همشي الخمس دقايق دول وبعدين لعلنا نكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي، ونحن نتحدث أيضا في بعض ما يختص في بعض جوانب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الضحى سورة مكية نزلت بمكة، يعني نزلت في قبل الهجرة، يعني سورة مكية يعني نزلت قبل الهجرة في مكة أو غير مكة، لكن قبل الهجرة، والسور المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة. طيب سورة الضحى سورة مكية يعني في عهد الاستضعاف، وأكثر القرآن نزل في هذا العهد، عشان تعرف بس لما تلاقي حد بينازعك وقاعد عامل لك هنا مظاهرة وعامل لك هنا اعتصام وعامل لك هنا مشكلة ولقاءات والإعلام والحاجات اللي احنا بنقولها النهاردة دي، هذا موضع تشعر فيه ان انت مستضعف، الناس في جهات شتى تحاربك، عندها ينبغي ان تستمسك بالشريعة اكثر. ما ينفعش عندها تقول معلش معلش نسيب دي ودي برضو مش قضية قوي ودي برضو مفهومة، ما ينفعش كده بقى، لان انت ساعتها تمسك قوي في الشريعة او بخلاف غيرها. طبعا هذا يكون وتيرتك دائما، لكن في هذا الموضع يعني ينبغي ان ايه ان 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 تتشبث بهذا الاصل اكثر. فسورة الضحى سورة مكية سبب نزولها هو ما احدثك عن الشوق، فاسمع الى حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت سورة الضحى بسبب، وهذا السبب ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي عنه مدة، المدة دي بعض أهل العلم صحح أنها 15 يوم، أن ده أقوى الأقوال في المدة دي، يعني الوحي نزل ثم فتر ثم نزل ثم فتر، المرة بقى الثانية دي قعد 15 يوم سيدنا جبريل ما جيش النبي، خد بالك بقى 15 يوم بس، أسبوعين فقط لا يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حينها ظهر أثر ذلك على وجه رسول الله وحاله، عشان كده الواحد يقول كده لما يجي ينظر في المرآة، هذه هيئة إنسان، هذه تقاسيم وجه إنسان يشتاق إلى الشريعة، هذه سحنة مشتاق، ولا بس الشريعة وعايزين الشرع ونريد الشرع، ده كلام بحس ان انا يعني لازم اقوله في المجالس ولا ايه؟ الامر ده لازم نحققه في انفسنا، فان الله ينظر الى قلوبنا سبحانه وتعالى، وعلى قدر هذا تكون العطايا، كما يقول ابن القيم رحمه الله قال كلاما فحواه، نظرت الى تسديد الناس والى توفيقهم والى نحو هذا، فوجدت ان التباين بينهم انما يكون على محل التوفيق، محل ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا ويمنع توفيقه عن ذاك. ليه؟ لان ده عنده محل قابل، القلب قابل مهيئ، القلب هو ده ثوبه ان تعطيه هذا، غيره لا فلا يعطى. فان كنت تريد الشريعة حقا ده لازم يظهر عليك بقى. امتنع جبريل عن النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوم فقط، 15 يوم، فظهر ذلك على وجه رسول الله وعلى حاله، حتى لفت ذلك أنظار كثير من الناس المشركين والمؤمنين، وحتى لفت ذلك نظر أبي جهل، فنظر أبو جهل إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يسأل. وشوف هو إيه نفس القضية كده من زمان الإعلام والحاجات دي، هو كده يبدأ يدور ويعمل ويشوف ويفتري وكده يعني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرف اتطقص بقى، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع الوحي عنه إيه 15 يوما. فقال أبو جهل لقد ودع رب محمد محمدا، ده تركه رب محمد تركه. وفي رواية لقد ترك شيطان محمد محمدا. شوف بقى، طب أنا عايز أجمع بين الروايات دي، إن أبو جهل مقتنع أن الذي يوحى إلى رسول الله هو من الله عز وجل. لكن لما أجي أقول للناس مش دايما هقول الكلمتين دول، فلازم أضلل للناس في كلام، زي ما أنت سمع كده النهاردة عايزين يودونا في داهية وعايزين يقتلونا وحيموتونا وحيبهدلونا لازم أضلل الخلق. وفيكم سمعونا له سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فقال لقد ودع رب محمد محمدا، وفي رواية لقد ودع لكن ترك شيطان محمد محمدا. فسمع ذلك رسول الله فابتأس أكثر، إن كمان بتقول كده أنا يعني أصلا متأثر. فنزلت سورة الضحى، نزلت تؤكد لرسول، شوف بقى، نزل قول الله بالقسم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقسم سبحانه وبحمده، هو الله عز وجل لما يذكر الكلام يعني سبحانه وبحمده ومن أصدق من الله قيلا، مش ممكن أبدا لا أحد، لكن يقسم لرسول الله كأنه يهدئ قلبه. عشان كده بعض المفسرين بيقول هذه السورة كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السورة دي كلها عشانه بقى، تطيبا لخاطره وتهدئة لقلبه وتسكينا لمشاعره وطمأنة له وتثبيتا لخطواته ودفعا له. كانت السورة جميعا كلها سورة في غاية المشاعر، نزلت يقسم فيها الله عز وجل نبي، الله يقسم. واحنا اذا كنا عايزين نتكلم عن عظمة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى محتاجين نتكلم عن عظمة الله ايضا عز وجل، ولعله يأتي في ثناء الأحاديث الطوال تعظيم ربنا وكيف السبيل إلى تعظيمه سبحانه وبحمده، أن يكون في قلبك عظيما. لما الإنسان يسمع النهاردة مثلا بعض إن ممكن بعض التساهل في أشياء، مثلا في بعض الأشياء يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إخوة حديثه في الصحيحين، هذا رجل دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يخطب فقال يا رسول الله جفت الدروع وهلكت الزروع وجاع العيال وقحطت السماء فادعوا الله لنا، مفيش مطر، واحنا كأهل مصر نسأل الله عز وجل ان يحفظها وان يحفظ جميع اخواننا في المعمورة. انت دائما مش قضية قوي عندك موضوع ان مفيش مطر السنة دي او نزلت بسيط ولا حاجة، لا انت كراه النيل. طيب حاضر ان شاء الله، انت عندك نهر النيل، لكن الناس اللي ما عندهمش يعرف يعني ايه ان قحطت السماء. فدخل الرجل مزعورا على النبي عليه الصلاة والسلام. انت لما تلاقي واحد مزعور بالشكل ده تقول ايه؟ حتى لو غلط له غلطة انا اقول معلش عدها له بس لحد ما يهدى وبعدين ابقى فاهمها له، لكن في جناب التوحيد لا. دخل قال له يا رسول الله جفت الدروع كما ذكرت لكم، وبعدين قال له ايه؟ قال فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله ونستشفع بالله اليك. فعندها أخذ رسول الله يسبح. لما يجي يكتب لي كده يقول لي كده إن الإبداع والحرية والدين العبادة والكلام اللي قاعد يكتب، لما يقول كده أنا ممكن يجي، لو الإنسان فعلا عنده ده ممكن يجي سكتة قلبية وهو بيسمع الكلام ده. إيه ده؟ تحاد شرع الله كده هو أصلا. فأخذ رسول الله يسبح سبحان الله سبحان الله. الرواية بتقول، الرواية صحاح الشيخ الألباني رحمه الله قال حتى ظهر ذلك في وجوه أصحابه، الصحابة نفسهم ترجموا اللي حصل ده بوجوههم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ويحك ويلك أتدري ما تقول؟ إن الله أعظم من هذا، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هذا منود من التعظيم في قلوب الناس، الشوق إلى الشريعة، لكن الوقت في الحقيقة يعني انسحب إلينا عنا. وسوف أريك كيف كانت سورة الضحى تضميدا لجرح رسول الله في الاشتياق. في الحقيقة بيخبرني إخواني أن يعني في تليفونات بتقول الخطبة القادمة إن شاء الله عز وجل هتكون في التجمع الخامس. لكن عنوان المسجد انا الان بس اخبرت الاخوه انه هيكون عندكم في التجمع ان شاء الله عز وجل، وان شاء الله هتلاقيه موجود على الموقع على الصفحه بتاعتي موجود فيها عنوان المسجد ان شاء الله ان شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الحبيب